بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نقرأ في القرآن الكريم آيات متعددة تتحدث عن رحلة الإنسان في الحياة، ومبدأ الإنسان، ومصير الإنسان، ومسير الإنسان. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ومن هذه الآيات الكريمة: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. نلاحظ كيف ندخل في البحث. لاحظوا يا أخوة، عندما نقول مدرسة أهل البيت معناها الإسلام الكامل، لأن الله تبارك وتعالى ببركات هذه المدرسة أكمل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم. نقاط سريعة لا بد من تبيانها وتوضيحها. الذي يقول أن الإسلام لم يكتمل بعد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يوصي بالخلافة لأحد، فهو يرد كلام الله مباشرة، لأن الخلافة والإمامة ركن من أركان الإسلام وركن من أركان الدين. والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، يعني الدين كمل وأكمل الدين، فلا يمكن أن يكتمل الدين بغير الإمامة. إذا ينقص قانون واحد أو يسقط قانون واحد له علاقة بالعلاقات الاجتماعية بين الناس، لا يمكن أن يقول رب العالمين اليوم أكملت لكم دينكم. فكيف بالنسبة للإمامة ولمدرسة أهل البيت؟ مدرسة أهل البيت يعني الإسلام الكامل، لأننا عندما ننظر إلى هذه المدرسة نجد الإنسان على حقيقته فيها، حقوقه وواجباته، يعني الواجبات التي عليه والحقوق التي له. ينزل من بطن أمه هذا الإنسان. لا يمكن أن تجد صورة حقيقية للإنسان ونزول الإنسان من بطن أمه إلا في مدرسة أهل البيت، لأنها مدرسة تتحدث عن كل الأجهزة. وهذا كلام الإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه، يقول بأجهزته وأدواته وآلاته للإنسان. تعبير الإمام السجاد يقول في الإنسان أجهزة وأدوات وآلات، ولكل جهاز من هذه الأجهزة حق وعليه واجب، والفعل الذي يصدر من هذا الجهاز ومن هذه الأداة ومن هذه الآلة أيضا للفعل حق وعليه واجب. لاحظ التعبير الدقيق، الله تبارك وتعالى قسم الإيمان تقسيم كامل على جوارح الإنسان، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، صح، ولكن خرجنا للعلم ولنتعلم، لأن الله زودنا بهذه الأجهزة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لاحظوا هذا المعنى الدقيق. أنا أنظر إلى الطفل البشري ينزل من بطن أمه وحاجاته معه، يعني هو في حاجة إلى أشياء من دون ما يحكي، هو في حاجة إلى غذاء إلى طعام، يستهل صارخا، وهذا نداء، أيها العالم أنا موجود هنا وهذه حاجاتي فأريد توفيرها. يبكي، حاجة بدنه، ينزل ببدنه، حاجات البدن يجب أن تكون متوفرة، يحتاج إلى غذاء، معدته لا تسحق الطعام فيحتاج إلى حليب، ويجب أن يكون الحليب طيبا. لاحظوا كلمة طيب هنا حتى نمشي عليه. يحتاج إلى لباس لبدنه، واللباس أيضا يجب أن يكون طيب. ولذلك الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في ولادته عندما جيء به لجده رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة معروفة وتحفظونها، وكان عليه خرقة صفراء الرسول رماها وطلب خرقة بيضاء، قماشة بيضاء. الآن هذا العلم كيف يبحث الأمر، وأن اللون الأبيض له علاقة على نفسية الطفل وعلى بيولوجية البدن، أيضا الألوان لها علاقة حتى على أعضاء البدن، في قصة معروفة طبيا. الآن اللون الأصفر يثير الخوف والفزع في نفس الطفل، هذه أيضا ملاحظة، لكن هي مسألة إشارة. فيحتاج إلى لباس طيب، يحتاج إلى طعام طيب، يحتاج إلى غذاء طيب، يحتاج إلى لباس طيب. ينزل معه عقله، العقل موجود عند الطفل، لكن ليس العقل الذي هو في مقابل التكليف وميزان التكليف. هذه شجرة الآن أمامك، الشجرة موجودة لكن ما فيها ثمر، أنت تسقيها وترعاها لتعطي الثمر في المستقبل، صح ولا مو صحيح؟ شجرة العقل موجودة، لأن القضية قضية العقل، العقل يلتقط يأخذ المعلومات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد، من المهد يعني الطفل بالمهد يأخذ العلم، والعلم لا يأخذه إلا بعقله، لكن ما عنده قدرة على تمييز العلم وعلى استنتاج وضع المقدمات والنتائج لكل مقدمة، ما عنده قدرة، مثل شجرة موجودة لكن ما فيها ثمر. لاحظت المسألة كيف؟ فعنده عقل يحتاج إلى علم طيب أيضا، فلينظر الإنسان إلى طعامه، يقول أبو جعفر الباقر سلام الله عليه، فلينظر إلى علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. يولد ومعه لسان، واللسان يختلف عن سائر الحيوانات، الحيوانات أيضا عندها ألسنة، لكن لسان الإنسان مرتبط بعقله ولسان الحيوان مرتبط بغريزته، لذلك يحتاج بمقدار ما يحتاج إلى علم طيب لعقله وغذاء طيب لبدنه، يحتاج إلى قول طيب للسانه، وهدوء إلى الطيب من القول. التفت للتعبير الدقيق. بعد ذلك عنده إحساس عميق بالكرامة، وهو طفل عمره ساعة واحدة، عنده إحساس عميق ومرهف بالكرامة والعزة. فهنا يأتي الإسلام ويقول هذا الطفل يحتاج إلى عاطفة وحنان ومحبة. سلام الله عليك يا أبا عبد الله الحسين بي اليوم، أنا دائما أشير إلى هذا المعنى في دعاء عرفة، لعل الناس يقرؤون هذا الدعاء، ما يتركوا فقط على جبل عرفات يقرؤونه. ودعاء عرفة مدرسة، جامعة إسلامية، وحفظتني في المهد طفلا صبيا، ورزقتني من الغذاء لبنا مريا. شوف الحاجات اللي ذكرتها لكم حسين يذكرها واحدة واحدة. وعطفت علي قلوب الحواضن، الحاضنة الأم، وكفلتني الأمهات الرواحم. شوف التعبير. وفي نفس الدعاء يقول وحفظتني من الآباء والإخوان أن يعيروني، وحفظتني من العشائر أن يعيروني، وحفظتني من الآباء والأمهات أن يزجروني. إذا لكل واحدة محن كبير. أما أنه تعال أنت في مستشفى ولادة وأمامك 50,000 طفل، ذاك اليوم لقطة بالتلفزيون طلعوها في مستشفى ولادة برا في بلاد الكفر، 50,000 طفل، يقول هؤلاء 50,000 طفل، فمسلط عليهم الكاميرا، بعد ذلك علق تعليق قال مشكلة هؤلاء أنهم لا يعرف لهم آباء. جميل جدا، ذول يكبرون واحد من عندهم تشوفه يصير سلطان، واحد من عندهم يطلع كذا يدير السفن الحربية في العالم. مشكلتهم هو يعلق تعليق بسيط حقيقة خبر، هذا CNN نقل والجزمه BBC. صدفة أنا كنت أتابع الأخبار، طلع هذا 50,000 طفل هذول هالشكل في عنبار كذا لحظي، فوحدة اثنين مسؤولة عنهم، يقول مشكلتهم أنهم ما عندهم آباء، ما حد يجي يسأل عنهم. زين، هاي الحضارة اليوم اللي شايلين العالم على رؤوسهم، هذا وين؟ كيف يتربى؟ وكيف يطلع؟ وبعدين من الذي يربيه؟ من الذي يوجهه؟ الآن حتى إذا عنده آباء وعنده أب وأم، إشارة الآباء يعني الآباء والأمهات، أيضا تلاحظ المدارس التعليمية يعني المؤسسات التعليمية اليوم بالعالم فارغة بالكامل من أي محتوى تربوي علمي يغطي ويغذي كل حاجات الإنسان، كل حاجات الطفل، هذه ما موجودة. ولذلك الآن النداءات تنطلق من الغرب على العالم الإسلامي أنه مؤسساتكم التربوية يا مسلمين، مؤسساتكم التربوية غيروها، يعني غيروها على أي أساس؟ غيروها لتكون مثل مؤسساتنا. طفل ما يحتاج تأذن بأذنه اليمنى وتقيم في اليسرى، لا ما يحتاج لهذا الشيء، هاي مؤسسات. ما يحتاج تعلم الدين والعقيدة والأخلاق، ما يحتاج الطفل يبقى سنتين حولين كاملين في حجر أمه، هذه الآن موضة صايرة، موضة صايرة. والغريب أن الأرقام الطبية تؤكد أنه 75% من أمراض السرطان التي تضرب الثدي والصدر والرحم عند النساء سببها عدم الإرضاع. مرأة تلزم الطفل وترك أول يوم تركته نص صيدلية حليب موجود، احنا بالعراق كنا نسميه حليب حماية، ما أدري هنا شنو يسموه، والزجاجة موجودة ووضعتها في نفسه في فمه وخلص انتهى الأمر. مسكين هذا خسر خسارة كبيرة، لأن هي ليست رضاعة حليب فقط، هذا يرتضع من أمه، من عينيها يرتضع الرحمة والعاطفة، ينظر إلى وجه أمه، أول ما يفتح عين الطفل بوجه أمه فيريد منها الحنان والمحبة كما قال الإسلام في قصة عيسى سلام الله عليه. ما نقرأ القرآن، احنا دائما نقرأ القرآن ونكرر قراءة القرآن لهذا المعنى حتى هالمعلومات تتعمق في نفوسنا. فكلي واشربي وقري عينا، لأنه أنا طفل أحتاج حليب وأحتاج أمن وطمأنينة، والأم المضطربة الخائفة لا تعطي طمأنينة لولدها. فتغيير المؤسسات اليوم هذا نداء خطر جدا والله العظيم، وماشين عليه الآن. يعني في الدول العربية والإسلامية هناك تجاوب كبير على هذا النداء، أنه غيروا مؤسساتكم، غيروا نفوسكم، غيروا نفوسكم. إلى أين؟ واضحة. هو ما يقدر يقول لك اترك الإسلام، لا، المسألة واضحة. طفل تأخذه دور الحضانة، الروضة، الابتدائي، بعد ذلك الدراسات العليا إلى الجامعة، يتخرج من الجامعة وهو ما يعرف أي شيء عن الدين ولا عن العقيدة ولا عن أي شيء، أبدا ما يعرف شيء نهائيا، وخصوصا إذا وقع بيد معلم أو مدرس أو أستاذ لا يخاف الله، هاي مصيبة أكبر، علما أن رسالة المدرس المعلم رسالة الأنبياء، والله يحفظ المعلمين والأساتذة والمدرسين ويعينهم إن شاء الله على حمل هذه الرسالة المقدسة. لكن أحيانا تجد واحد هكذا ما عنده ذيك العلاقة مع أهل البيت، فيدخل يسخر من اسم الإمام أمير المؤمنين، مثل ما الآن واحد من الشباب ينقل لي، يقول لي إذا يذكر أمير المؤمنين يضحك وأنا الوحيد في الصف، فماذا أجيبه ما أدري. على كل حال، غيروا المؤسسات التربوية، لماذا؟ حتى ما يطلع عندكم واحد مثل أسامة بن لادن، ما يطلع عندكم واحد إرهابي، ما يطلع عندكم واحد متطرف. زين، لحظة، هل مدرسة أهل البيت تصنع الإرهاب والتطرف؟ هل الإسلام بتعاليمه ومناهجه يصنع الإرهاب والتطرف؟ هذا الإسلام العظيم اللي يصنع الإرهاب والتطرف هي المناهج البعيدة عن الإسلام، المناهج البعيدة عن أهل البيت. وإلا أن تلاحظوا، أنا في بكامل ثقتي عندما تحدث جريمة أو غلطة في المجتمع أينما أكون، لما أسمع بهذه الجريمة وقعت رأسا، أقول للذين أسمعوني الخبر، أقول لهم اعلموا أن هذه الجريمة ما لها علاقة بالذين يحضرون مجالس أهل البيت، اللي يقومون بها الجرائم ناس بعيدين عن أهل البيت. وبالفعل هذه كم مرة حتى في بلاد عربية وإسلامية، يعني على المنبر ونقلت هذا الشيء إذا أنتم تذكرون، وبالفعل تطلع بعد يوم يومين أن الذين قاموا بالجريمة ما لهم علاقة بأهل البيت أبدا، وليسوا من شيعة أهل البيت بالقلم العريض الواضح، لأن هذه المجالس تربي الشباب، تحفظهم. لذلك الخوف على الشباب من الانفلات، والخوف على شبابنا من الاسترسال مع الشهوات، لا، يجب أن تقف وتلتفت أن هذه المجالس ما تختص بعاشوراء وشهر صفر، هذه المجالس ليل نهار كما قال الإمام صاحب الأمر، لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. فتأتي يا حبيبي هنا تأخذ هذه المعادلة الرائعة من مدرسة أهل البيت: غذاء طيب، وقول طيب، وعلم طيب، وحجر أم طيب، الذي يذكره الإمام الحسين سلام الله عليه، يقول: حجور طابت وطهرت وأنوف حمية. هذه مدرسة أهل البيت، مدرسة ملتزمة، مدرسة أقوى من الجبال الرواسي. كل حديث في مدرسة أهل البيت، كل حديث، أقول كل حديث، لابد أن يتحدث عن كل حاجات الإنسان، إما صراحة أو إشارة أو لطيفة خاصة من اللطائف. تلاحظ هكذا أحاديث أهل البيت من حيث السند، الأحاديث مسندة والوقائع مسندة، ولا يمكن لأحد أن يشكك بها، لقوة أحاديث أهل البيت ومدرسة أهل البيت، وأنها من أقوى المدارس في الكون. جاء المنافقون لضعضعة هذه المدرسة، ها، وإسقاط الثقة فيها ومنها، صاروا يتحدثون عن كل حديث، يقول هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف السند، فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذه الفضيلة لا ليست صحيحة، هاي الفضيلة لا هكذا هذا كذا. وإذا بعدين يطلع واحد بالتلفزيون بعد ما ينامون الناس ساعة بالوحدة ما أدري، يأخذ كل فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ينقلها إلى عمر بن الخطاب، حتى عمر بن الخطاب ما له علاقة بهالأمور هذه. زي عمر بن الخطاب هذه حياته رجال واضح، إيش جابك أنت على هالأمور هذه تأخذها تعطيها لعمر بن الخطاب أو تعطيها لأبي بكر أو تعطيها للمغيرة أو تعطيها لخالد بن الوليد؟ ما ممكن. هذه فضائل أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، هذه خيانة، خيانة للتاريخ وللأجيال وخيانة للواقع، لأنك عندما تتحدث عن الراية أنها أخذها غير علي بن أبي طالب، من وين جايب هذا الحديث أنت؟ حتى أبو تراب يقول، أبو تراب هو مو الإمام علي، واحد غير الإمام علي اسمه أبو تراب. فإذا وصلت المسألة إلى هذا الحد، بالمقابل وإحنا ختام المجلس الليلة وأنا جلست بعد صلاة المغرب هالشكل أفكر، يا إلهي ألهمنا الحق حتى ننتفع بهذه المجالس. إذا كانت المسألة بهذا الشكل وبهذه الخطورة فيجب أن لا نسكت، يجب أن لا ندع الأمور تمر هكذا، إنما نتحدث صاحب القلم بقلمه، صاحب اللسان بلسانه، صاحب البيان ببيانه، صاحب المال بأمواله، اللي عنده جاه بجاهه يعمل، لأن هذه كل شيء له زكاة عندك، المال له زكاة، الجاه له زكاة، أنت شخصية معروفة هذه الشخصية لها زكاة ويجب أن تدفع زكاتها، أنك تعمل وتتصل بالرموز وتتحدث معهم على تعبيرهم بالكبار، تتحدث معهم توجههم إلى الطريق الصحيح. ما تستطيع أن تعمل شيء، أعمل مجلس في بيتك، خلي لك في بيتك غرفة اجعلها حسينية، هاي الديوانية كل أسبوع ليلة عندك من الليالي تجمع المؤمنين عندك والمؤمنات، يصعد خطيب عالم محترم يتكلم ساعة نصف ساعة عن فضائل أهل البيت، عن مدرسة أهل البيت، هذا شيء يدفع البلاء عن البيت وعن الدوار اللي هو فيها على التعبير العلمي، وعن البلاد والعباد. مجلس، أعمل مجلس ما أخسر شيء، ليلة الجمعة، ليلة السبت، ليلة الأحد، أي ليلة من الليالي بالليل، يا جماعة أنا عندي مجلس، عند فلان عالم يلقي كلمة، يفسر القرآن، يصعد المنبر، يذكر أهل البيت، العلماء الماضين وحتى الموجودين الآن أغلبهم لما يصعد المنبر ما ينزل إلا بمصيبة أهل البيت، يقرأ مصيبة. كان السيد المرتضى والرضي والعلماء الماضين كلهم يصعد المنبر يقرأ مصيبة، الأردبيلي، الدربندي، السيد البروجردي رحمة الله عليه ذاك اليوم طلع في المجلس وهو عنده درس أصول، فصعد المنبر وقال أنا درس الأصول اليوم عندي أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وانفجر المجلس بالبكاء لأنه رأى الزهراء روحي فداها توجهه لهذا المعنى. الشيخ المجلسي كذلك، العلماء كلهم، القراءة، قراءة العزاء على الحسين مو شيء بسيط، هذه هاي درجة ومرحلة لا ينالها إلا كل ذي حظ عظيم، إلا ذو حظ عظيم. واحد يقرأ الحسين، يحضر مجالس الحسين، والله العظيم لو تشكرون الله يومية 1000 ركعة تصلون على حضوركم هالمجالس هذه، احنا مقصرين فيها، لأن الحضور ما تدري، أنت ما تعرف ماذا يصنع لك الحضور في مجالس الحسين. كل المجالس يجب أن تكون مزدحمة، كل القراء لازم نحترمهم ونحضر مجالسهم ما دام يذكر الإمام الحسين. والله لو واحد يصعد المنبر يتكلم هكذا كلمات، الله يرحم الشيخ الكعبي برحمته، بالعباسية منطقة في شارع العباس في كربلاء، أنا كنت معاه، رجعنا من بغداد ويقرأ مجالس ذيك الأيام، أيام الشيخ الكعبي، سيد حسين الشامي الله يحفظه اللي حاضر في المجلس أيضا معانا، هذا الخطيب الكبير العالم الجليل اللي كان مئات الألوف تتدفق تحت منبره حقيقة،
شوف المجالس العظيمة اللي كانت. فرجعنا من بغداد من البياع مجلس كبير، وصلنا بعد الساعة الثانية بعد منتصف الليل إلى كربلاء، فامرأة كانت موجودة تسأل الشيخ الكعبي أن يأتي يقرأ لها مجلس. الشيخ قال الآن وقت متأخر كذا، بعدين نقرأ مجلس في وقت آخر. ودخلت معها في المكتبة، فأخذ لحظات هكذا، بعدين رأسا نهض من مكانه وجدد الوضوء وأخذني معه، ورحنا إلى بيت المرأة اللي هو في العباسية. شفنا هاي المرأة جالسة وعدها بناتها وأولادها صغار وفاتح الباب وعدها مجلس نذر لأم البنين، وفاتح الباب وجالس. الشيخ إجا رحمة الله عليه وقرأ ذاك المجلس العظيم. الآن أنا ما سألت الشيخ اللي حصل لماذا قمت، ما سألته، كنت كثير أحترمه وأجله، ما أسأله عن كل شيء، لكن شفت هذا الأمر أمامي. ومرة أخرى نفس الشيخ الكعبي يشهد الله، نفس الشيخ مرة أخرى جاءه رجل أيضا عند مجلس صدفة، ها سبحان الله ما أدري كيف الأمور تصير، أيضا الشيخ اعتذر منه، أيضا راح حتى يخلد للراحة رجع، قال لا يجب أن نذهب إليه وإن كانت الساعة الآن متأخرة، لا نروح نقرأ لمجلس. فرحنا عنده أيضا، هذا جالس وفاتح الباب والسواد وكذا، واضع السواد على المنبر والشاي هذا السماور اللي يسموه سماور مال الشاي وموجود أمامه، وهو جالس وعائلته معاه، واضع يده هكذا على خده وينتظر. لما دخل الشيخ الكعبي قال ها اجيت يا شيخنا، لأن أنا أعرف قلت راح أبقى للصبح إلى أن تجي أنت تقرأ المجلس. بعدين صعد الشيخ الكعبي قرأ، وإذا أشوف عالم من أين جاءوا هؤلاء الناس، ما أعرف وجوههم، ناس زوار جايين من أماكن أخرى، رجال نساء، امتلأ البيت، بيت عربي كبير امتلأ البيت، وضج المجلس بالبكاء، مجلس عجيب كان. بعدين أنا سألت رجل قلت له أنتم من وين جايين، قال والله يا شيخنا احنا زوار جايين من منطقة الحمزة، الحمزة الغربي، أريد نوقف السيارات قريب على صحن الإمام الحسين، فدخلنا بهذا الشارع، شفنا الباب مفتوح ومجلس، دخلنا بالمجلس. شوف الأمور شنو، هاي ليست صدفة، لا تصورها صدفة، لا 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 أبدا. هذا الرجل صاحب المجلس لأنه موالي لأهل البيت ومخلص، وراح دعا الشيخ الكعبي أو إجا جلس بالمجلس، قال أنا ما أسد الباب وما أغلق بابي إلى الصباح، هذا مجلس الحسين. الله هيأ له حتى المستمعين اللي اجوا جايين زوار للحسين. يعني هكذا المجالس يا أخوة، تحضر أنت في المجلس الله سبحانه وتعالى يفتح، يدفع عنك البلاء، يفتح لك أبواب الخير. العلماء كان إذا يجيهم واحد عنده مشكلة يرشدوه إما لزيارة الحسين أو حضور مجلس الحسين، يقول له احضر مجلس الحسين وتنفتح، هاي قضيتك تنتهي. وبالفعل هذا الواقع. فمدرسة ما فيها خلل، جاء هؤلاء المنافقون أحدثوا هذا الشر، أنه أي حديث من الأحاديث هذا الحديث مهزوز أو هذا الحديث. طيب هاي قضية علمية. الآن لاحظوا عندنا حديث الكساء وخطبة الزهراء سلام الله عليه، أنا أنقل لكم نموذج سريع من حديث الكساء ومن خطبة الزهراء. حديث الكساء حديث مسند وصحيح السند، الأئمة سلام الله عليهم يروونه بالإجماع، علماءنا كل علماءنا يذكرون حديث الكساء. يأتي من يشكك بحديث الكساء يقول لك حديث الكساء هناك ضعف في روايته. لماذا؟ ليش؟ لأن حديث الكساء يتحدث أولا عن فضيلة كبرى لأصحاب الكساء سلام الله عليهم أجمعين، وثانيا أن كل صحاح المسلمين تذكر حديث الكساء لكن ليس بهذا الشكل الذي ننقله اليوم. أنا لاحظت سند هذا الحديث، كتبت السند وجبت معي، قلت سبحان الله إذا الله وفقني وأنا على المنبر أقرأ لهؤلاء الأحباب الطيبين الوجوه الطيبة، وهذه آخر ليلة معاكم، فأقرأ لكم هذا السند وبعدين نقرأ الحديث. وحضروا نفسكم، كل واحد عنده حاجة الآن يخليها بذهنه، والله العظيم تقضى حوائجكم بالمجلس هذا. صدقون ما صدقوني، شوف لحظة الآن الحديث الشيخ المفيد ينقله، الشيخ الكليني، العلامة المجلسي، فلان، العلماء الكبار، إلى سيد هاشم البحراني، إلى المجدد الشيرازي، إلى السيد ميرزا مهدي الشيرازي رحمة الله عليه. يقول رأيت بخط السيد هاشم البحراني بخط يده السند كاتبه وناقل عن مشايخه سند الحديث. أنا راح أقرأ لكم إياه وأنت أصبر علي لحظات، اتأمل هالأسماء اللي أذكرها إليك. هؤلاء أبطال، كل واحد منهم كان عالما ربانيا، كل واحد منهم كان بحر من العلم. السيد ميرزا مهدي الشيرازي رحمة الله عليه قال رأيت نص حديث الكساء سندا بخط الشيخ الجليل السيد هاشم البحراني عن شيخه السيد ماجد البحراني عن الحسن بن زين الدين الشهيد الثاني عن شيخه المقدس الأردبيلي دارس عنده عن شيخه علي بن عبد العالي الكركي عن الشيخ علي بن هلال الجزائري، اسمعوا، عن الشيخ أحمد بن فهد الحلي، هذا الإنسان العظيم اللي كان يلقي عصاه له معجزات، عن الشيخ أحمد بن فهد الحلي عن الشيخ علي بن الخازن الحائري عن الشيخ ضياء الدين علي بن الشهيد الأول عن أبيه الشهيد الأول عن فخر المحققين عن شيخه العلامة الحلي. تعرفون العلامة الحلي اللي عمره لم يصل إلى السنة 11 وبلغ الاجتهاد، وكان هو مجتهد وزوجته مجتهدة وولده مجتهد وابنته مجتهدة وخادمه في البيت كان عنده يشتغل كان مجتهد أيضا. هذا الرجل العلامة الحلي اللي هو حول إيران إلى أهل البيت، لأن إيران قبل العلامة الحلي ما كانت لهم علاقة لأهل البيت نهائيا، إنما ببركات العلامة الحلي تحولت إيران إلى أهل البيت وحملت نور أهل البيت الحمد لله رب العالمين. في قصة مفصلة في مجلس الشيخ خدابندة، ملتفتين ولا ما ملتفتين؟ لما دخل العلامة الحلي وماسك حذاء خفه نعله بيده فسألوا لماذا؟ قال لأني سمعت محمد بن إدريس الشافعي دخل على رسول الله وسرقوا حذاءه، فقال عالم الشوافع أن محمد بن إدريس الشافعي ما كان في زمن رسول الله، قال عفوا أحمد بن حنبل، قال ولا أحمد بن حنبل، قال النعمان بن ثابت، قال النعمان بن ثابت أيضا ما كان، قال مالك بن أنس، قال ما كانوا في عهد رسول الله. قال إذن هؤلاء جاءوا في القرن الثالث الهجري، فالمسلمين قبل هؤلاء أئمة المذاهب الأربعة كان عملهم باطل ما مقبول ولا كان مقبول؟ وإذا كان مقبول من أين كانوا يأخذون دينهم وعقيدتهم؟ ثم ذكر لهم أن أهل البيت مع رسول الله وبعد رسول الله، وتحول المجلس الحمد لله إلى نور، وطلع سيد من أهل الموصل. الله لا يكثر من أمثاله إن شاء الله. تعرف ليش أقول الله لا يكثر من أمثاله؟ لأنه وقف ضد العلامة وضد أهل البيت، فسأل العلامة هذا السؤال اللي أنت حافظين، قال له بأي وجه تجيزون الصلاة على محمد وآل محمد؟ فقال له آيات القرآن الأدلة اللي موجودة في القرآن، قال هات دليلا واحدا. العلامة الحلي قال الدليل هو أن الله يقول والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فالذي يصبر عند المصيبة تجوز عليه الصلاة، كيف أهل البيت ما تجوز عليهم الصلاة؟ السيد الموصلي رد على العلامة الحلي قال أهل البيت ما عندهم مصيبة أصلا، أي مصيبة عندهم أهل البيت حتى تجوز عليهم الصلاة؟ قال أهل البيت ما عندهم مصيبة، قال لا، قال لو لم تكن من مصائبهم إلا أنك ابنهم لكفى. أكبر مصيبة عليهم أنك أنت تنتمي إلهم
ومتضايق ليش تصلون عليهم؟ صلوا على النبي بأعلى أصواتكم. طيب عن الشيخ علي بن الخازن الحائري، ماشين معي ولا ما ماشين؟ هذا بلسم للجراح، هذا اللي أنقل لكم إياه، شفاء من كل داء والله العظيم. اسمعوا عن الشيخ علي ابن الخازن الحائري، عن الشيخ ضياء الدين علي بن الشهيد الأول، عن أبيه الشهيد الأول، عن فخر المحققين، عن شيخه العلامة الحلي، عن شيخه المحقق، عن شيخه ابن نما الحلي، عن شيخه محمد بن إدريس الحلي، عن ابن حمزة الطوسي صاحب ثاقب المناقب، عن شيخه الجليل الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي، عن الشيخ الجليل محمد بن شهراشوب، عن الطبرسي صاحب الاحتجاج، عن أبيه شيخ الطائفة الطوسي، عن الشيخ المفيد شيخه المفيد محمد بن محمد بن النعمان، عن شيخه ابن قولويه القمي، عن شيخه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن قاسم بن يحيى الجلاء الكوفي، عن أبي بصير، عن إبان بن تغلب، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلوات الله عليه. هذا نص حديث الكساء. فإذا جاء من يشكك به علاجه أن يلقى على وجهه في نار جهنم، لأنه تكذيب لهؤلاء جميعا وتكذيب للزهراء. قالت فاطمة الزهراء الآن استعد، أو شوف الحاجات اللي ذكرناها في أول المجلس، حاجة العقل وحاجة الروح وحاجة النفس وحاجة القلب وحاجة البدن، لها حل وعلاج في هذا الحديث أم لا؟ لاحظوا، قالت فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها: دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال لي يا فاطمة، سلم على الزهراء: السلام عليك يا فاطمة يا ابنتي. قالت: عليك السلام يا أبتاه يا رسول الله. فقال لي يا فاطمة: إني أجد في بدني ضعفا، قسم يقرؤوها ضعفا، هي ضعف أصح على التنزيل، إني أجد في بدني ضعفا. قلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. قال لي يا فاطمة: أتيني بالكساء اليماني فغطيني به. قالت فاطمة: فأتيته بالكساء اليماني وغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن أقبل. فقال لي: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا نور عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة. الرسول كانت له رائحة طيبة، كل أهل بيت، بس رائحة الرسول معروف. إني أشم عندك يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: نعم، ها هو تحت الكساء، جدك نائم تحت الكساء. فدنا الإمام الحسن من الكساء نحو الكساء ووقف وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا ولدي وصاحب حوضي. تأملوا العبارة، يقول للإمام الحسن: السلام عليك يا ولدي وصاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل الحسن سلام الله عليه مع جده تحت الكساء. قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل. والزهراء لما تشوف الحسين أقبل عليها تنسى كل شيء بالعالم، الله أكبر.
قال لي: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا ولدي وثمرة فؤادي وقرة عيني. فقال لي: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: نعم، ها هو مع أخيك الحسن تحت الكساء. فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء ودنا من الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي وثمرت فؤادي وشافع أمتي. هناك بالنسبة لإمام الحسن يقول: وصاحب حوضي. بالنسبة للحسين: كل كلمة جامعة، والله كل كلمة تحتاج لها ساعات كلام وتفسير. وعليك السلام يا ولدي وثمرة فؤادي وشافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل الحسين معهما تحت الكساء. قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن والحسين أمير المؤمنين قد أقبل وقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: وعليك السلام يا أمير المؤمنين. قال لي: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم، هو مع ولديك تحت الكساء، أو ها هو مع ولديك تحت الكساء. فدنا أمير المؤمنين سلام الله عليه من الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا حبيبي وأخي ووصيي وحامل لوائي، قد أذنت لك. فدخل الإمام أمير المؤمنين معهم تحت الكساء. قالت فاطمة الزهراء: ثم دنوت أنا، يعني الزهراء تقول، ثم دنوت من الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء؟ قال: وعليك السلام يا ابنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى. التفت للتعبير، اليمنى فيها تفسير خاص. وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء في مجال واحد يتهرب عن هذا الواقع اللي أخرجهم يوم المباهلة وفي الكساء وفي الأحاديث كلها، هؤلاء أهل البيت. اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم ومحب لمن أحبهم وعدو لمن عادهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فأوحى الله، الزهراء تقول، التفت للتعبير، رأسا الزهراء تقول مو عن مصدر آخر، هي تقول: فأوحى الله تعالى إلى ملائكته وسكان سماواته، قال: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري أو تسري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال: فقال جبرائيل عليه السلام: ومن يا رب تحت الكساء؟ فقال: هم أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، هم فاطمة وأبوها. يعني كان بإمكان رب العالمين يذكر النبي، بس شوف التركيز: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. الله يقول للنبي، يقول له: قل لهم أنا أريد المودة لفاطمة وعلي والحسن والحسين. قال: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. قال: يا رب، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون لهم سادسة؟ جبرائيل ما يفوت هذه الفرصة يا حبيبي، جبرائيل في يوم مهد الحسين وولادة الحسين تشوفه جالس يهز مهد الحسين, يهز مهد الحسين. فطرس سأل ميكائيل قال يا ميكائيل هاي الملائكة عروج وصعود هل قامت القيامة؟ وفطرس محطم أجنحته بين السماء والأرض آلاف السنين. فقال له ميكائيل يا فطرس ولد الحسين القيامة ما قامت, تعرف القيامة ما تقوم حتى أهل البيت يجون والإمام الثاني عشر يحكم والرجعة, فشلون تقوم القيامة يا فطرس ولد الحسين؟ صار فطرس يبكي. قال أين جبرائيل يأخذني لمهد الحسين؟ ميكائيل قال يا فطرس أنا أخذك, جبرائيل الآن مشغول عن العالم كله, جبرائيل يهز مهد الحسين الآن مشغول. وجاء هكذا يا رسول الله هذا فطرس, وميكائيل يخاطب النبي وما علاجه؟ قال أمرر أجنحته بمهد الحسين. هذا مهد الحسين, هذا مهد الحسين. اي نعم يا حبيب, بمجرد ان وضع اجنحته على مهد الحسين عادت اجنحته. قال يا رسول الله بماذا اجاز الحسين؟ قال يا فطرس انت تكون على قبر الحسين الى يوم القيامة تنظر الزائرين اللي يجون يزوروا تحصيهم, انت المهمة مالتك تعد الزائرين اللي يجون للحسين يزوروه تحفظ لي. فيطلع فطرس يقول من مثلي وانا عتيق الحسين, جبرائيل يقول من مثلي وانا خادم الحسين, انا خادم الحسين, هذا منصب عظيم خدمة الحسين, هنيئا لكم ايها الاحبة اللي يخدم الحسين بالمجلس, اللي يحضر للمجلس, اللي يوزع ماي, اللي يعطي اطعام, اللي يطبخ, اللي يقوم بهالقضايا, هذه كلها فيها معاني كبيرة. نعم هنيئا لكم. قال من مثلي وانا خادم الحسين, فما يفوت هذه الفرصة, يا رب اتأذن لي ان اهبط الى الارض لاكون لهم سادسا؟ قال نعم قد اذنت لك. فهبط جبرائيل ووقف أمام الكساء, قال السلام عليك يا رسول الله, السلام عليك يا من اختاره الله, إن الله تبارك وتعالى يقرأك السلام أو يقرئك السلام أو يقرأ عليك السلام ويقول وعزتي وجلالي أني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري أو تسري إلا لأجلكم ومحبتكم, وقد أذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون لكم سادسا, فهل تأذن لي أنت يا رسول الله؟ رسول الله جالس, الإمام أمير المؤمنين معه, السيدة الصديقة الكبرى معه فاطمة الزهراء, وفي الخبر وضع الحسن على فخذه اليمنى والحسين على فخذه اليسرى, وهالشكل دخل جبرائيل قال نعم إنه نعم قد أذنت لك وعليك السلام يا أمين وحي الله, إنه نعم, وهاي إنه نعم أيضا إنه, يعني هذا الشأن الذي جئت به هو الحق, ما قال له نعم ادخل, إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. الآن اسمع الزهراء ماذا تقول, وشوف أنت بداية المجلس لا تنساها, ومدرسة أهل البيت أنها تعطي تغطي وتغذي كل حاجات الإنسان, الحاجات البدنية الحاجات الروحية والحاجات العقلية والحاجات النفسية كل الحاجات. والله ما صارت عندنا المشكلات في الأسرة ولا في المجتمع ولا في نفوسنا إلا بسبب ابتعادنا عن أهل البيت, ولو كنا قريبين منهم هاي الأمور ما تصير, البيت ما تصير فيه مشكلة إذا كان حديث الكساء يقرأ فيه, البيت ما تصير فيه مشكلة إذا زيارة الحسين فيه, لأن صاحب حديث الكساء والزيارة يكون قلب رقيق. والله يقول وعاشروهن بالمعروف بالنسبة للنساء, المرأة كذلك تمشي مع زوجها بالأخلاق الطيبة, البنت كذلك تحفظ حجابها وتربيتها، الأولاد يعلمون أن الأسرة مسؤولية ورسالة مقدسة، المجتمع كذلك. فقال علي أمير المؤمنين لما دخل جبرائيل، تقول الزهراء دخل جبرائيل وهو يقرأ قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هنا اللفتة الحضارية، العلم، هنا العلم والذوق الرفيع. أمير المؤمنين يسأل رسول الله حتى يوصل لنا الكلام: يا رسول الله، ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال له: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا، هو كلام الرسول حجة وتقريره حجة وفعله حجة، فكيف إذا قال قولا وأقسم عليه وحلف بالله العظيم وهو ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى؟ شوف العظمة. قال: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرق. الآن شوف، هذه حاجات الروح وحاجات العقل وحاجات النفس وحاجات القلب، الحاجات الداخلية في داخل الإنسان كلها ذكرها رسول الله في الجواب الأول لعلي أمير المؤمنين سلام الله عليه. إلا ونزلت عليهم الرحمة. الآن أنتم نزلت عليكم الرحمة كلنا، والله العظيم استشعروها شوي، استشعرها في قلبك. شوف هاي الرحمة كيف، الذي يتعرض للسحاب يصيبه المطر، والذي يتعرض للشمس تصيبه الحرارة، فالذي يتعرض لله ماذا يصيبه؟ تصيبه رحمة الله، صح ولا مصايب؟ هذه رحمة، رحمة. إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة. الآن سبحان الله، قوافل الملائكة إلى العرش على هذا المجلس. واستغفرت لهم، الملائكة تستغفر لهم، لأن في القرآن الكريم موجود أن الملائكة يستغفرون لمن في الأرض، لكن من اللي هم في الأرض يستغفروا لهم؟ الملائكة، الإنسان المؤمن. أما غير المؤمن الملائكة يستغفرون له؟ الحاقد ضد علي بن أبي طالب يستغفرون للملائكة؟ فواضح المسألة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وهاي شرحتها في شهر صفر أظن العام الماضي، يمكن في هذا المكان، بس الإشارة إلها غير الشرح وغير التفسير اللي مر. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني هناك إذن، وهذا الإذن ما يحصل عليه كل أحد إلا أن يكون صاحب راية الإسلام ورفع لواء الحق وبيارق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يجب أن يكون مأذونا من الله، ولا يكون مأذونا حتى يكون مظلوما. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ولا يكون مظلوم إلا أن يكون مؤمنا، لأن الكافر ظالم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. ولا يكون مؤمنا بتمام معنى الكلمة إلا بولاية علي أمير المؤمنين، صحيح ولا مو صحيح؟ إذن الاستغفار لكم يا حبيبي، هنيئا لكم، هنيئا لكم على هذه النعمة الكبرى. واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا، يعني ما دمت بالمجلس تطول ساعة ساعتين ثلاثة تبقى في المجلس الصبح، ملائكة تستغفر لك إلى أن تتفرق. فقال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: إذن والله، أيضا يقسم بالله، الرسول يقسم والإمام يقسم، قال: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صار يمينين قسمين. فقال أبي ثانية أو ثانيا، الزهراء تقول: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا
واصطفاني بالرسالة نجية، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه. هذه قضايا البدن، قضايا الدنيا، ذي قضايا العقل والروح والقلب والنفس. الآن اجى إلى حاجات الدنيا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة، اذكر حاجتك اذكرها ها بقوة، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي أمير المؤمنين سلام الله عليه: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة، ورب الكعبة صلوا على محمد. إذن هاي المدرسة يا أخوي، وهذه العلاقة، وإحنا نحتاجها وماشين فيها، تلاحظ إيش؟ وهاي العلاقة مع أهل البيت، العلاقة المقدسة، وهذه ذكرهم وذكر الصلاة عليهم وحضور مجالسهم وخدمة أهل البيت وخدمة الناس من أجل أهل البيت، وحمل راية الإسلام إلى العالم كله، وانتظار إمامنا العظيم اللي لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه الإمام القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه. هذه نعمة كبرى، هذه نعمة كبرى، فيجب أن نعمقها ونأخذها. قال يا يحيى، نزل الكتاب عليه يحيى النبي، ما ترك هكذا وهو نبي معصوم، قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة. تعطوني كلام أنتم الشباب الله يبارك فيكم أنه تتركون نومة الصبح، تبدأون الفجر قبيل الأذان بصلاة الليل، وبعدين بصلاة الفجر صلاة الصبح، بعدين تقرؤون دعاء الصباح لأمير المؤمنين، سورة من القرآن الكريم أو أقل شيء 50 آية كما قال الإمام الرضا سلام الله عليه، ثم تنطلق في عملك ونشاطك. تعطون كلمة هذه من الليلة باسم الزهراء روحي فداها، أنه نترك نومة الصبح، لأن نومة الصبح هي الشؤم وهي البلاء، وتجيب 50 مشكلة للإنسان: الفقر، الدين، الفاقة، طياح الحظ، كلها نومة الصبح، اصفرار الوجه، الأمراض، كلها من نومة الصبح. الآن العلماء يحذرون الإنسان أن ينام قبيل طلوع الشمس، العلماء العلماء يقولون، لأن هذا الوقت هو الوقت اللي يكون خصب فيه خصوبة لضربات القلب والسكتة القلبية والسكتة في الدماغ وهذه الأمور، والعياذ بالله، الله يبعدكم عنها، لأن في نوع من الأشعة تطلع في الكون قبيل طلوع الشمس بساعة، الإنسان النائم تضربه فتؤثر عليه بشلله، بحياته، بعقله، بفكره، بقلبه. الإنسان ذاك اليوم، أنا أعرف واحد من شخصيات البلد، فكان حالته الصحية غير جيدة، أحد العلماء قال له هذا الكلام، قال أعطي كلمة أنك أنت تتعاهد مع الله أنه ما تنام بعد صلاة الصبح، قال لا بعد ما أنام، فصار يصلي الفجر ويقرأ تعقيبات ويطلع يمشي على البحر يمشي. الآن صحته ما شاء الله، الأطباء بعدين رأوه قالوا ماذا صنعت أنت، كنت تمشي إلى السكتة القلبية وإلى تصلب الشرايين وإلى كذا، قال والله أنا أخذت من أهل البيت هذه القضية ومشيت فيها. لذلك أهل البيت يؤكدون هالمعنى هذا، الإنسان اللي ينام أكثر من 4 ساعات متصلة يكون عرضة لأزمة القلب ولتصلب الشرايين وللجلطة ولهالأمراض هذه اللي ماخذ العالم، أكثر من 4 ساعات متصلة. وأنتوا لاحظوا المؤمن ما عنده 4 ساعات متصلة ينام فيها أبدا، إذا المؤمن يقوم لصلاة الليل، والله يمدح صاحب الليل يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم أيضا إشارة أن صلاة الليل تفتح لك كنوز المال، لأن صاحب صلاة الليل ما يحتاج أحد. يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ذيك آية ثانية حق معلوم، هذه ما فيها حق معلوم، مطلق حق للسائل والمحروم. فالليلة أريدها من عندكم، ها تصير ولا ما تصير إن شاء الله؟ وشوفوا جربوها، جربوها من بكرة رجال ونساء، هذه نومة الصباح اتركوها. الآن بالليل فيلم هندي يطلع كذا، الإنسان يتركه ما يبقى مبحلق عيونه عليه الشكل إلى قبيل الفجر وطاح نام وراحت عليه صلاة الليل وصلاة الصبح وكذا. ويشوف أيضا هنود بصلاته في نيامه في نومه، عجيب غريب، يقعد من الصبح منزعج يقول والله كأني بالهند كنت بنيودلهي وهجموا علي هنود من ذول السيك ما أدري سوولي. على كل حال الله يبارك الجميع، هذه قضية أنقلها لكم من أهل البيت، وإن شاء الله تعالى نحن نأخذ النتائج ونمشي فيها. الآن أريد أخذكم برحلة خاصة على 14 معصوم، كل معصوم ربع دقيقة يعني دقائق. لكن لاحظوا يا أخوة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات وفي قلبه قبسات وجد مكمن، أما النبي فقد قضى وبقلبه قبسات وجد مكمن. والبضعة الزهراء ماتت بعدما ألقت بضرب سياطهم للمحسن، والمرتضى أردوه في محرابه بيمين أشقى العالمين وألعن، وبشربة السم النقيع عداوة من كف جعدة قد قضى الحسن السني. وإليك عني لا تقل حدث بما لاقى الحسين، فرزقه قد شفني، حيث المصائب جمة لم أدر ما منها عليك أقص أو أعد، إذ كلفتني أمصيبة التوديع يوم خروجه، إذ قال يا جداه عندك ضمني. تزور قبر النبي خصوصا في الليل، تزور القبر وانت بعيد هكذا وتتأمل، تتأمل لا تنظر لمن يقف حول القبر الآن، لا تتأمل القبر، فأكأنك تسمع نشيج وبكاء وأنين في جوف الليل، تصغي من هذا الباكي، هذا من هذا يجرح القلب هالصوت البكاء، فتسمع ينادي ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من رحب الفضا كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالإكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي، فعلى من داخل القبر. نزورك سيدي أبو علي ليلة الجمعة، ضاقت صدورنا يا مولاي، متى يكون الفرج يا سيدي؟ نكون عندك بليلة الجمعة. فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين، أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا، فاتخذ درعين من حزم وصبر سابغين، بني حسين ولدي نور عيني ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف،
يحز الودجين وكأني بالأيام من بناتي تستغيث. يفترن خوات حسين من خيمة لعد خيمة.
الله أكبر الله أكبر. لما هاجم المنصور الدوانيقي بيت الإمام الصادق وأشعل النار في بيت الإمام في الدهليز، أبو بصير يقول دخلت على الإمام في اليوم الثاني وجدته حزينا باكي العين، قلت له سيدي هذه النار ليست أول نار على بيوتكم، هذه نار أمك الزهراء اللي جمعوا النار والحطب على بابها. قال يا أبا محمد أنا أتذكر هذا كله، ولكن لما أخذت النار في الدهليز رأيت بناتي وأخواتي يفررن من غرفة إلى غرفة ومن حجرة إلى حجرة، فتذكرت فرار عماتي وأخواتي يوم عاشوراء لما اشتعلت النار في المخيم، فيتذكر هذا المعنى كله. لذلك الزهراء في خطبتها روحي فداها، مع الأسف ما صار مجال للخطبة، يصير لها مجال آخر إن شاء الله، ذكرت هذه الأمور كلها وركزت عليها ذلك التركيز العظيم، وذكرت كل مجالات الإسلام وكل حقوق أهل البيت، ثم اتجهت إلى قبر أبيها رسول الله في لوعة وبكاء. بعد ذلك رجعت إلى الدار وأمير المؤمنين يتوقع رجوعها، وهذا قبل الهجوم على الدار وقبل النار وقبل أن يحرق الباب. قالت يا ابن أبي طالب اشتملت مشيمة الجنين وقعدت حجرة الظنين، نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل، هذا ابن أبي قحافة يبتزني نحيلة أبي وبلغة ابني، قد أجهد في خصامي فألفيته الألد في كلامي يا علي، فحبستني قيلة نصرها والمهاجرة وصلها، وغضت الجماعة دوني طرفها فلا شافع ولا رافع، خرجت كاظمة وعدت راغمة. الإمام التفت إليها قال لا ويل لك بل الويل لشانئك، نهنه عن وجدك يا ابنة الصفوة وبقية النبوة، فوالله ما ونيت عن ديني ولا أخطأت مقدوري، وإن كنت تريدين البلغة فحقك مضمون وكفيلك مأمون. ثم جر السيف وأراد أن يخرج، سمع بلال يؤذن، قال فاطمة تسمعين صوت الأذان هذا؟ قالت نعم، قال إن خرجت لا تسمعين صوت أذان بعد اليوم. قالت أبا الحسن أصبر أصبر. صاحت فضة تعلقي بمولاك، زينب تعلقي بأبيك، حسن حسين لا تخلون أبوكم يطلع. قال فاطمة إن خرجت لا تسمعين صوت أذان بعد اليوم، وهذا الواقع وهذا الحق. لذلك أمير المؤمنين صبر، قالت أصبر، وأمسكت إلى يوم وفاتها، إلى يوم وفاتها هي أمسكت عن الكلام روحي فداها. وذاك اليوم كان أعظم يوم، قبل ذاك اليوم ما كانت تستطيع أن تتكلم من شدة الألم اللي صار بعدين والأحداث اللي صارت، لكن بذاك اليوم قامت غسلت رأس الحسن والحسين، لبستهم ثيابهم، قالت كما مر علي أنا هاي المصيبة هذه دائما أذكرها، لعله بالسنة يمكن 100 مرة أذكرها، لأني أعلم أن لها أثرا كبيرا في قبول الأعمال وفي قضاء الحوائج وفي التأثير في النفوس، فأذكرها باختصار لأني قلت لكم عندي جولة هكذا على أهل البيت وأخذت هذه الجولة. فالتجأت أخذت الإمام يرى المؤمنين، أبا الحسن نعيت إلي نفسي أني مفارقتكم وعندي وصايا تختلج بقلبي بخاطري أوصيك بها. قال أوصي بما أحببت. قالت أبا الحسن ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. قال أنت أعلم وأبر بالله وأتقى وأعلم وأتقى، وأشد خوفا من أن أوبخك بمخالفتي، وقد عز علي فقدك ومفارقتك إلا أنه أمر لا بد منه، والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله وعظمت علي وفاتك وفقدك، فإنا لله وإنا إليه راجعون، من مصيبة ما أعظمها وآلمها. ثم أخذ رأسها ووضعه في حجره وبكيا جميعا ساعة إلى أن أوصته إذا أنا قضيت نحبي غسلني حنطني كفني وصلي علي ولا تشهد هؤلاء جنازة هؤلاء الذين ظلموني منهم ولا من أتباعهم وادفني في الليل إذا هدأت الأصوات ونامت العيون. خرج الإمام إلى المسجد قالت لأسمى أسمى أنا داخل بحجرتي لأصلي وردي ونوافلي ناديني إن أجبتك قلت هاي لقضاء الحوائج ها مثل القرآن لما تقرأ القرآن كيف الله تبارك وتعالى يبارك فيك إن أجبتك وإلا فاعلمي أني لاحق بأبي رسول الله. تقول أسمى دخلت الزهراء الحجرة بينما أنا أسمع صوتها بتلاوة القرآن. الآن في رواية أخرى أن الجواري اللواتي كنا هناك أيضا مع أسمى حملنا خبر وفاة الزهراء وركضنا هرولنا إلى المسجد قبل الحسن والحسين قبل مجيئهم. فلما جاء الحسن والحسين ودخلوا الدار الزهراء قضت نحبها واضعة يدها اليمنى تحت خدها ومتجهة إلى القبلة وهي غسلت نفسها ولبست ملابسها وقالت فإني طاهرة مطهرة. فدخل الحسن والحسين أسمى أين أمنا فاطمة؟ قالت لهما سيدي إن أمكما نائمة. وشايفين الأطفال الصغار خصوصا الصبيان الأولاد لما يدخلون الدار أول ما يسألون عن أمهم إذا كانت موجودة أو لا، وخصوصا الأم لما تكون شابة. الزهراء عمرها 18 سنة تعلق الأولاد فيها كثير. أسمى أين أمنا فاطمة؟ قلت لهما سيدي إن أمكما نائمة. قال أسمى وما يمنيهم أمنا في هذا الوقت، هذا وقت عبادتها ودعائها ليس من طبعها ولا من عادتها وسجيتها أن تنام. تقول جئت إليهما بطبق وضعته بين يديهما كلا يا قرة عيني رسول الله أخذلكم أكل إلى أن يأتي أمير المؤمنين. أطرقا برأسيهما إلى الأرض. قال أسمى منين علمت أننا نأكل وليست معنا أمنا الزهراء؟ تقول انفجرت بالبكاء فقام مهرولا الحسين روحي فداك سيدي. دخل الحجرة جلس عند رأس أمه فاطمة مناديا أمه كلميني أمه كلميني أنا عزيزك الحسين. صاح أخي أبا محمد عظم الله لك الأجر بأمنا فاطمة. تقول أسمى دخلت والله لقد كسر قلبي الحسين، رأيته يقبل رجل أمه فاطمة ويقول أمه كلميني قبل أن ينصدع قلبي وأموت. يا ويلي وحين حضرتها المنية، يا حضر عدها الوصي بوقت الوصية، تقل لنظر يا بعد الروح لي، نظر ليها ومن عين الدمع خار، يقل لها دقل لشتها يسين، مرت جبدتي يا محسن وحسين، تقلب وقت غسلي ابو الحسنية، نريد اللي تشوف عليه تصبير، وتراني طاهرة ولو غسلتني اريدك لا تجس ضلعي ومتني، ونعشي ابن عمي من تشيله نص الليل اريد يصير شيله، وعلي اطراب قبري من تهيل القبر لا تخلي رسم يظهر، ماتت وما ماتت مواهبها السنية. بارك الله فيكم، ارفعوا ايديكم بالدعاء بعد هذه الجولة من البكاء والدموع. اسأل الله لكم القبول بحرمة الزهراء وقضاء حوائجكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا. الليلة ليلة الدعاء، لا تنسون الدعاء يا أخوة. اللي ما قاري دعاء كميل يقرأه، اللي ما قاري السور السبع الحواميم اللي تبدأ من غافر إلى الأحقاف وقتهم الليلة، وخصوصا هناك ركعتان لصاحب الأمر للاستغاثة به، تغتسل بعد منتصف الليل وتصلي ركعتين مثل صلاة الصبح، لكن لما توصل إياك نعبد وإياك نستعين تكررها 100 مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء،
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. دعاء الحفظ بارك الله فيكم خصوصا ختام المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم أقرأه بهدوء حتى تقرأ معي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم الآن اقرأوا بصوتكم. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك. هذا دعاء كميل المقطع الأخير من عنده فنقرأه. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي. فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. ثلاث مرات. يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.